أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام فيما أفاده الشبستري حيث حاول بعد نقده للقراءة الرسمية للموروث الديني وللنص الديني، سواء كان في أفق العقيدة أو في أفق الأخلاق أو في أفق الفقه، سعى في تقديم قراءة أخرى جديدة تحت عنوان الهرمنوطيقية وعلم التفسير وعلم التأويل، وقال أن الحل منحصر بالهرمنوطيقية، والتزم طبعا غدا إن شاء الله أحاول أبين أهم نقاط الضعف في نظرية المحقق الشبستري. ما يرتبط بالقراءة الذي ذكرها هذا الرجل؟ الأمر الأول الذي بين كما بينت فيما مضى، الأمر الأول ما حاجة أكرره بس أبينه، أن النص الموروث الديني تاريخي الصدور وصدر في ظرف زماني. ثم قال إن هناك أزمة عنوان هذه الأزمة وهو الانفصال الزماني. الانفصال الزماني بين من ومن؟ بين المفسر وبين المؤلف. هذا الانفصال الزماني لا بد من التغلب عليه. عبر أن المنهج المعتمد في التغلب على الفاصل الزماني هو المنهج التاريخي، واعتمد على نظام المنهج التاريخي. وقال في كيفية تقريب المنهج التاريخي أولا في نقطة تذويب هذا الفاصل من جانب، وفي بيان المشاكل الذي في هذا الفاصل. مرة نتكلم نحن ونظام التذويب، وأخرى نتكلم نحن ونظام الأزمة والمشاكل في هذا نظام التذويب. هيك قال، قال هذا الخطاب بما أنه صادر من إنسان وإلى مستمع إنسان، والإنسانية مشتركة بين المؤلف وبين المفسر، فسوف تذوب هذه النقطة الفاصلة. مثلا أضرب مثال، الاختلاف المكاني. الآن شخص مؤلف في بغداد وشخص مفسر في النجف الأشرف، بين بغداد والنجف يوجد فاصل مكاني، طبعا هذا الفاصل يجب إرباك. لكن عندما نلحظ أن المؤلف إنسان، ونلحظ أن المفسر أيضا إنسان، وأن هناك لغة مشتركة بين المفسر وبين المؤلف، هذا الفاصل المكاني بين المؤلف والمفسر سوف ينخفض. بسبب ماذا؟ بسبب هذا البعد المشترك بينهما، وهو البعد الإنساني. فالعامل الإنساني سيكون عاملا مشجعا في رفع هذه الهوة بين المؤلف وبين المفسر. لكن يبقى هناك نقطة مشكلة، لا بد لهذا المفسر أن يرجع إلى الوراء وأن يعيش بيئة النبي الأكرم المؤلف، وأن يتكيف وكأنما يتقمص شخصية شخص عاش في زمن النبي الأكرم. فأول دور لا بد أن يقوم به المفسر، أي مفسر للقرآن الكريم مثلا، المفسر لا بد أن يتقمص شخصية ماذا؟ المؤلف وزمن المؤلف وبيئة المؤلف وأدبيات المؤلف وكل الخصوصيات الثابتة للمؤلف الذي عبرنا عنه بالحركة القهقرائية. اثنين، بعد ما يتقمص هذه الشخصية، الآن هذا المنتج لا بد أنه يترجم إلى زمان الفعلي، لا بد من أن يترجم إلى زمان الفعلي. يقول من هنا راح يعيش أزمتين حادتين. الأزمة الأولى أنه هذا المفسر سوف يتأثر تأثرا بالغا بالنص القديم، وأنه سوف يخضع لهذا النص القديم وخصوصيات النص القديم. فلا بد أن مهما أمكن أنه يتكيف مع النص القديم، لكن لا يكون خاضعا تماما إلى النص القديم، يتكيف معه شيء وأن يكون خاضعا جموديا على النص القديم ليس بصحيح، وإنما لا بد من أن يتكيف ويتحضر منه. هذا أولا. ثانيا، لا بد أنه يملك من البراعة والإمكان أن هذا النص ينزل في الوقت الحاضر، ينزل في الوقت المعاصر، حتى يستطيع أن يكون هذا النص له الديمومة. إذن نحتاج إلى حركتين، حركة قهقرائية واحد، وأن تكون هذه حركة دقيقة، وحركة الترجمة. أي من الأمرين لم يتحقق لم يمكن أن يكون المفسر مفسرا موفقا للمؤلف. إذن شو قد يكون المفسر مفسرا موفقا للمؤلف؟ مثلا الآن قال أضرب فد مثال، فد مثال واضح لهذا المضمار. الآن المجتمع الفارسي والمجتمع، طبعا هنا اللغة مختلفة بس حتى أوضح الفكرة، والمجتمع العراقي. المؤلف إيراني، المفسر عراقي. لابد للعراقي إذا يريد يفسر كلام المؤلف الإيراني لابد أن يعيش أجواء الإيران، لأن الإيراني المؤلف الإيراني هو مشبع ببيئته ومتأثر بثقافته، ويتحدث بحديث أهله. فالمفسر إنما يكون موفقا إذا استطاع أن يقف على بيئة المؤلف وأن يتعايش مع بيئة المؤلف، وأن يقرأ النص في ضمن هذه البيئة والقبليات والدواعي الذي دعت هذا المؤلف أن يكتب. فنحتاج إلى أن المفسر العراقي لأجل أن يفسر مقولة لمؤلف إيراني لا بد أن يتكيف مع ذلك المجتمع ويصير واحدا منهم، من الإيرانيين، حتى يستطيع أن يشنو أن يترجم هذا النص. ثم بعد ذلك، بعدما أن يتكيف ويصير إيرانيا ويتلبس بالبيئة الإيرانية، لا بد أيضا هم أن يقوم بدور آخر، وهو أن يتلبس بظروف المجتمع العراقي حتى ينزل هذا القالب التفسيري في ضمن المجتمع العراقي. فإذن لابد أن كم خطوة عندي؟ خطوتان: خطوة المفسر، خطوة يتكيف مع المجتمع الإيراني لفهم المؤلف، ثم ينقل هذا المنتج إلى المجتمع والبيئة العراقية، فيحتاج إلى خطوتين معا. يقول هذا يسبب لنا إرباك، والمفسر الموفق هو الذي يقوم بهذين الأمرين. جيد. الأمر الثالث، يقول لا يوجد تفسير يقيني، هاي نقطة جوهرية، لا مجال للقول بأن هناك مفسر يفسر على مستوى اليقين. لذا يقول ما قرأ في علم الأصول من أنه الدلالة إما أن تكون دلالة نص أو دلالة ظاهر أو دلالة مجمل، يقول إحنا من أقبل هذا التقسيم، ما عندنا شيء باسم نص وما عندنا شيء باسم يقين، ليس عندنا شيء نص ولا يقين، حتى ما كان لفظه نص فهو من حيث اللفظ نص، لكن من حيث الظروف البيئة والمجتمع فهو ليس بنص. فقول علماء الأصول بوجود النص قول غير موفق. إذن كل خطاب لا يمكن أن يدعى أنه يكون موصلا إلى مرتبة اليقين، وإنما فإذا هل هناك مزية لمفسر على مفسر آخر؟ الجواب لا يمكن أن نقول الفخر الرازي بلغ مرتبة اليقين، أو العلامة الطباطبائي بلغ مرتبة اليقين، ما نقدر نقول هذا. هؤلاء المفسرون بالموروث الديني أو الفقهاء لا يصلح أن نقول أنهم وصلوا إلى مرتبة اليقين، وإن كان النص ظاهر لخطابه صريح، لكن يبقى صريح من زاوية وليس بصريح من زاوية أخرى. إذن هذا بداية فتح مطلب مهم عنده. إذن لابد من الالتفات إلى أنه ما هو شيء يسمى تفسير يقيني، وإنما كل تفسير فهو تفسير ظني، كل تفسير فهو تفسير اجتهادي، ما عندنا تفسير يقيني، تفسير يقيني ما عندنا. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث وهو مهم جدا، سمي المطلب الآخر في هوية هذا الرجل المقاربات السبعة أو المقاربات التأويلية، سميت المقاربات السبعة أو المبادئ. يقول أساسا الدين هي هذه الأمور السبعة، راح يبدي الآن يرسم لوحة عنوانها الدين في نظر الشبستري، شروع في بيان المبادئ السبعة للدين في نظر الشبستري. خب ما هي المبادئ السبعة؟ المبدأ الأول، أشير إلى المبادئ السبعة. المبدأ الأول أن الإنسان مكرم، وأن الدين كرم الإنسان، والدين هذا بعدنا بالمفردة الأولى، والدين فرض عندنا رسول ظاهر ورسول باطن، واعتبر أن العقل هو الرسول الباطن، وفرض أن الإنسان مؤهل كنوع مكفر مؤهل للخلافة في الأرض. إذن أول شيء الدين كرم الإنسان وفرض أن له عقل وأعطى قيمة لهذا العقل توازي الرسول، وفرض له قابلية أن يكون خليفة الأرض، ولم يفترض خلافة الأرض تكون لفرد معين، وإنما فرضها على نوع الإنسان. بما أن الإنسان مكرم وبما أن الإنسان يملك عقلا صار خليفة في الأرض، هذا الأمر الأول. جيد. اثنين، الأمر الثاني يقول لا نتوقع من الدين أن يتدخل في أمور هو غير معني بها. فالأمور العلمية والأمور الرياضية والأمور التجريبية لا نتوقع أن الدين يتحدث عنها. مثلا مرض كورونا، ما له معنى أن نقول أن الدين يحدد لنا معالجات مرض الكورونا، بل الدين قائم، راح يدخل إلى مطلب راح يصعد بالموجة، قال بل الدين أصلا فلسفته قائمة على أن الأمور التي تحتاج إلى التجربة وإلى البحث لا يعطيها هو مجانا، وإنما تركها للإنسان أن يقوم بإنجاحها وإنجازها. الدين لا يصنع لنا الطائرة ولا يرى لنفسه أي دور في هذا المضمار. الدين لا يتدخل في الأمور التجريبية ولا يتدخل في الأمور العلمية ولا يتدخل في الأمور الرياضية، ليس شأنه ذلك. هذه القضايا هي مسؤولية غير الدين، الدين لا يتحمل هذه المسؤولية. فكل شأن علمي يمكن للإنسان أن يبلغه وأن يصل إليه عن طريق التجربة أو عن طريق العقل الجمعي فلا مجال للدين فيه، هذا الأمر الثاني، هذا الأمر الثاني الذي فرضه. الأمر الثالث الذي فرضه وهو في الشأن السياسي، ذاك كان في الشأن العلمي الآن في الشأن السياسي، شنو قال؟ قال السياسة هي تدبير المجتمع في الأمور العامة، وهو عمل عقلاني، وكل عمل عقلاني يعتمد على التجربة وعلى العقل الجمعي، فلا تضاد ولا تعبد ولا حديث للدين في السياسة. مثلا أمثل مثال الآن، أنه شلون نرسم خارطة، طريقة رسم الخارطة، هل الدين يتدخل في رسم الخارطة؟ الجواب لا. ليش؟ لأن أمر الخارطة أمر دنيوي قائم على أن الإنسان هو يتكيف. رسم الخارطة في بلداننا غير البلدان الأخرى، رسم الخارطة في زماننا غير الزمان الغابر. قضية الخارطة مو يم الدين، وإنما هو موكول إلى ماذا؟ إلى العقل الجمعي وإلى الحاجات التي يحتاج إليها المجتمع. السياسة كالخارطة، فلا نتوقع من أن يكون الدين له كلمة في عالم السياسة، كما لا مجال لأن نفترض أن الدين له كلمة في عالم العلم، كذلك لا مجال له أن يكون في عالم السياسة. جيد. الأمر الرابع، الزمان. نحن نعتقد أن الزمان يؤثر تأثيرا في عملية الاستنباط الحكم الشرعي وفي عملية الاجتهاد، وعليه فالأعراف والتقاليد والبيئة تؤثر في عملية الاستنباط الحكم الشرعي. فتلك الأعراف الذي فضع هذه النتيجة، فتلك الأعراف الذي نشأت في زمن الوحي، وتلك التقاليد التي نشأت في زمن النبي الأكرم الذي وفق القراءة القديمة الرسمية للدين فرضت من الثوابت، نحن نعتقدها ليست من الثوابت. أمر قهري صاحب زمن الوحي ليس ثابتا. طرد في زمن الوحي، خلنا نضرب مثال، في زمن الوحي كانت البيئة ممكن للإنسان أن يتزاوج بالأربعة، البيئة كانت، لكن ورد نصا من القرآن الكريم على ماذا؟ على رجحان الزواج بأربعة. لكن هذه القضية الاجتهادية لا يمكن أن نقول أنها ثابتة حتى في زماننا. ليش؟ لأنه الزواج بأربعة كان وليدا لبيئة معينة ولظرف معين ولخصوصيات معينة، وليس بالضروري أن هذه الخصوصيات ثابتة في زماننا. كان هناك البيئة مؤهلة، مثلا كانت المرأة مؤهلة نفسيا أن تقبل بالشريكة، أما في زماننا المرأة ليست لها استعداد نفسي لقبول الشريكة. فعملية الاجتهاد عملية مرتبطة بالزمان، عملية الاجتهاد وعملية التفسير عملية مرتبطة بالزمان، ولا مجال لأن ما كان في زمان نفترضه ثابتا في جميع الأزمنة، لا مجال. بل يمكن أن يكون شيء ثابتا في زمان النبي وليس ثابتا في زماننا. ليش؟ لأن هذا الشيء كان خاضعا للظروف الذي صدر فيه النص، وهذه الظروف غير ظروفنا، فلا بالضرورة أن يكون كذلك. الأمر الآخر، ما هو غرض الدين؟ ما هو الهدف من الدين؟ هذا الأمر الخامس، ما هو الهدف من الدين؟ الهدف من الدين إغناء الضمير الإنساني وتعزيز الوعي عند الإنسان وإعطاء قيمة للإنسان بوجوده وكل ما عندنا. الهدف من الدين كيف نتناغم مع الطبيعة وكيف نتناغم مع الكون، هذا الهدف من الدين. وكل زمان يحتاج إلى أن نتناغم معه بخصوصية. ففي زمان كان النظام الزراعي هو الحاكم، فكان الإسلام يدعو إلى نظاما زراعيا. أما الآن النظام الحاكم النظام التجاري والنظام الصناعي، فنتكيف مع هذا. الدين المهم أن كيف تتناغم مع ماذا؟ مع الطبيعة، وكيف تتناغم مع الكون، وكيف تتناغم مع العالم. أما أنه هو يحدد لك كيفية ذلك فهو ليس متروك، وإنما متروك للعقل وليس إلى ذلك. الأمر السادس، أنه وفق قراءة القراءة الرسمية يعتقدون أن الأحكام الثابتة كثيرة جدا. وفق القراءة الرسمية الأحكام الشرعية ثابتة كثيرا، لذا كانوا يعتقدون بالشريعة الثابتة. أما وفق قراءتي أنا الهرمون الطيقية، أنس المجتهد الشبستري القائل بنظرية الهرمون الطيقية، أنا عندي الأحكام الثابتة قليلة جدا جدا جدا، وأن الأحكام المتغيرة هي الكثيرة، وبعد وأن الأحكام المتغيرة مفتوحة يصوغها الإنسان في مختلف حياته على وفق عقله، يصوغها الإنسان في مختلف حياته على وفق عقله، وهي أكثر. فالدين المتغير هو الكثير، والمتغير فيه مجال للماذا؟ للتبدل والتحوير، والعقل هو الحاكم فيه وليس للدين مدخلية فيه. الأمر الأخير، الأمر السابع، يقول أيضا من المباني نحن نقول الديمقراطية الإسلامية. شنو معنى الديمقراطية الإسلامية؟ ليس المقصود من الديمقراطية الإسلامية يعني الديمقراطية دل الدليل عليها من قبل القرآن والسنة، لا ليس هذا، وإنما المقصود من الديمقراطية الإسلامية أي لا تصطدم مع الدين. أما نظام الديمقراطية وإن لم يرد في نظام الدين، لكنه حيث أنه لا يصطدم مع الدين، وقد بينا أن كل أمر لا يصطدم مع الدين من جانب، وأمر متغير من جانب آخر، وأمر خاضع إلى حاجات الفرد وليس من الأمور الذي هاي فتختلف. فربما في زماننا ننتهي إلى نظرية الديمقراطية لم تكن في الأزمنة الخابرة، ولا يتوقع أنه ضرورة أن نظام الديمقراطية موجود في القرآن الكريم. وإن كنا نسند الآن الديمقراطية الإسلامية، فإننا نقول بالديمقراطية الإسلامية مع اعترافنا بأنه جنو ليس هذه الديمقراطية موجودة في القرآن، لكنها بما أنها لا تمانع وتلبي حاجات المجتمع الفعلي فنسميها ديمقراطية. وهكذا المجتمع المدني، المجتمع المدني أو النظام المدني، ليس هناك نظاما مدنيا يمكن أنه ننتزعه من الكتاب والسنة. حتى واحد يقول لي ما هو الدليل على نظام المجتمع المدني، أقول لا دليل عندي على ذلك، لكن بما أنه إدارة المجتمع بيد الإنسان وترك الخيار للإنسان وعقل الإنسان، فالإنسان هو الذي يصوغ هذه الأنظمة. فلا بد أن نأتي بمنظومة فقهية مؤسسها العقل، وليس بالضرورة أن هذه المنظومة التي سنؤسسها ستكون أولا هي قراءة اجتهادية، وهي قراءة ظنية، وهي قراءة تفسيرية، وهي قراءة نسبية، وهي قراءة غير ثابتة، وهي قراءة ربما هي قراءة عقلانية. فلا بد أن نقدم قراءة للدين، قراءة عقلانية، قراءة نسبية، قراءة تنسجم مع متطلبات المجتمع الفعلي، ولا نجمد على ما كان عليه في الزمن الغابر. هذا ملخص نظرية الشبستري في هذا المطمع، والحمد لله.